بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان قابلا للخير والشر، فوفق من شاء لاتباع الهدى وخذل من شاء فاتبع الغواية والضلالة، فمن هداه فبفضله ومن أضله فبعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد هيأ للإنسان أسباب الهداية، فقال تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وأرسل الرسل لإقامة الحجة وإنارة المحجة، وقفا على آثارهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل معهم الكتب التي هي من كلامه أرسلها إلى خلقه هداية لهم وإرشادا، وجعل هذه الدنيا دار امتحان ودار عمل وليس فيها جزاء، وبعدها الدار الآخرة دار جزاء ولا عمل. فالإنسان ممتحن في هذه الدار بما يقدمه، فإن عمل خيرا ينجو به من عذاب الله يوم القيامة، كان فائزا ناجحا، وإن لم يفعل كان خاسرا غاويا. وقد قال الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لذلك احتاج الناس إلى التنافس في هذه الدار فيما يقربهم من الله ويجيهم من عذابه، وهذا التنافس شرعه الله فيما بينهم، فقد قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقد جعل الله الإنسان بين صنفين من أصناف الخلائق، صنف أسمى منه وهو الملائكة الكرام، محضهم الله لطاعته وخلصهم لعبادته، فهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يشغلهم طعام ولا شراب ولا نوم ولا راحة عن ذكر الله وعبادته وطاعته، فكل أوقاتهم مليئة بالتنافس في طاعة الله والتقرب إليه بالأعمال الصالحة. وقد أخرج ابن جرير الطبري في تفسيره وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تئط، فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساجد أو راكع. وأطت السماء معناها سمع لها أطيط، والأطيط صوت الرحل عندما يتحرك على الراحلة، فيكون فيه مسامير يسمع لها صوت صياح المسامير في الواسط. أطت السماء وحق لها أن تئط، فما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك لله فيه ساجد أو راكع. فهؤلاء الملائكة الكرام كلفهم الله بالتكاليف ولم يسلط عليهم الشهوات. والصنف الأدنى من الإنسان هو البهائم، الحيوانات البهيمية، سلط الله عليها الشهوات ولم يكلفها بالتكاليف. فالبهائم وقتها كله مصروف في الأكل والشرب والراحة واتباع الشهوات، ليس في وقتها وقت للذكر ولا للطاعة ولا للصلاة ولا لغير ذلك من القربات، فليس هذا من شأنها. والإنسان جعله الله وسطا بين هذين الصنفين، فكلفه بالتكاليف وامتحنه بالشهوات، فإن هو أدى التكاليف ولم يتبع الشهوات التحق بالصنف الأسمى وهو الملائكة الكرام، وإن هو ضيع التكاليف واتبع الشهوات التحق بالصنف الأدنى وهو البهائم. ولذلك قال الله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقال تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون وقال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله لذلك احتاج الإنسان إلى أن يعرف قدره ومكانته وأن يعلم أنه كريم على الله فقد خلق الله أبانا آدم بيمينه وبيديه وشرفه بذلك فقال لما خلقت بيدي وشرفه كذلك بسجود الملائكة الكرام له أسجد له ملائكته وشرفه بأن جعله خليفة في هذه الأرض فقال لملائكته وآدم منجدل في طينته إني جاعل في الأرض خليفة وكل هذا التشريف جاء بعده التكريم بأنواع النعم التي لا تحصى فقد قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا وهذه النعم التي لا تحصى هي تشريف وفي مقابل التشريف يكون التكليف فلذلك احتاج الإنسان إلى أن يعرف مكانته وأنه لم يترك سدى ولم يخلق عبثا وإنما خلق لحكمة بالغة ومنزلة عظيمة أعدها الله له فلا بد أن يسمو بنفسه عن سفاسف الأمور ورذائلها والناس في هذا على قسمين أصحاب الهمم العالية وأصحاب الهمم الهابطة فأصحاب الهمم العالية هم الذين لا يرضون بهذه الحياة الدنيا فلا يجعلونها جل همهم ولا مبلغ علمهم فهم يفكرون فيما عند الله ويرغبون في القرب منه ويعلمون أن الدنيا زائلة ويعاملونها كمعاملة شجرة في طريق يستظل بها الراكب ثم ينطلق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي وما للدنيا إنما أنا كراكب استظل تحت شجرة في الدنيا يعاملونها معاملة الراكب المسافر لشجرة يستظل بها وقت الزوال ثم ينطلق في رحلته وسفره فلا تشغلهم لا تتسخ بها أبدانهم وأبشارهم ولا قلوبهم ولا ثيابهم ثياب بني عوف طهارة نقية وأوجههم عند المجالس غران فهم مشغولون بالله ولله فوقتهم كله مصروف فيما خلقه الله من أجله هم مشغولون بطاعة الله ينتظرون الأمر عندما يأتي فيتعلمونه قبل أن يأتي ثم يبادرون لتطبيقه عند دخول وقته وهكذا هم في انشغال دائم ومجاهدة مستمرة يصبرون ويصابرون ويجاهدون في طريق الحق ويعلمون أنهم ممتحنون مبتلون على هذا الطريق كما قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فهم ينتظرون هذه الفتن ليقووا إيمانهم ويقووا عزائمهم وكلما ازدادوا قربا من الله كلما زادهم ذلك سرعة إليه فموسى عليه السلام عندما قربه الله واجتباه وكلمه بكلامه وشرفه على أهل عصره وواعده عجل عن قومه فخاطبه الله بذلك فقال وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى فقد اشتاق إلى لقاء الله فعجل إليه طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى ومحبة للقائه وأصحاب الهمم العالية كلما اقتربوا من الله سبحانه وتعالى كلما ذاقوا طعم العبادة فأنسوا بالله جل جلاله وتسلوا به عمن سواه فهم يعلمون أن الدنيا زائلة وأن كل ما فيها متاع وأن ما يقرب منهم إلى الله سبحانه وتعالى فهو زاد المسافر وما يمنع من ذلك أو يشغل عنه فهو فتنة تصيب الإنسان فعليه أن يتخلص منها وبهذا لا يتمتعون من الدنيا إلا بقدر ما يجاهدون شيطانهم وهواهم وأنفسهم فهم يعلمون أن لهم أعداء يجاهدونهم بما أحل الله لهم وهم بذلك يعلمون أنهم في تنافس دائم وفي تسابق مع الوقت فالأعمار قصيرة جدا والأعمال المطلوبة كثيرة جدا، فالواجبات أكثر من الأوقات، ولذلك لا بد أن يجتهدوا وأن يجدوا ويشمروا، وأن لا يؤخروا عمل اليوم لغد، وأن يحاولوا أن يكون يومهم هذا خيرا من أمسهم، وأن يكون غدهم خيرا من يومهم، وهكذا طيلة أعمالهم حتى يكون أحسن أعمالهم آخرها، فينالون حسن الخاتمة الذي يقرب من الله سبحانه وتعالى، وهم بذلك يصعدون ويترقون في درجات الكمال وفي منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين. فهم إما أن يجتهدوا في العبادة والطاعة فهم في وقتها متفرغون لها، فإذا فرغوا من الطاعة أقبلوا على المسألة يدعون الله سبحانه وتعالى ويتلهفون إليه بالدعاء، فهم بين إياك نعبد وإياك نستعين سائرون إلى الله سبحانه وتعالى في هذه المقامات، يتذكرون أن الفرص لا تتكرر، وأن الوقت لا يرحم، وأن من سار وصل، وأن الطريق إذا أمسك به الإنسان لن يضل عنه إذا استمر عليه بجد وتشمير، ولذلك يستغلون أوقاتهم الاستغلال الحسن، وهذا أول ميزة من ميزات ذوي الهمم العالية أنهم لا يضيعون الوقت، فليس لديهم وقت للراحة ولا للنوم ولا لاتباع الشهوات، لأنهم مشغولون بمعالي الأمور والأمور العالية. ولذلك فإن ابن عباس رضي الله عنهما عندما توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم قال: توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 13 سنة، فذهبت إلى لدة لي من الأنصار، واللدة المعاصر للإنسان المولود معه في سنة واحدة، فقلت: إن الله توفى رسوله صلى الله عليه وسلم وإن علمه في أصحابه، فتعال بنا نجمع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلنا نسد لأمته مسدا تحتاج إليه. فقال: ومتى يحتاج إلينا؟ دعنا نلعب. فذهبت وتركته، فأقبل ابن عباس على جمع علم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقب ترجمان القرآن، وكان عمر يسميه فتر كهول ويجلسه بين كهول أهل بدر ويقدمه على من دونه. وفيه يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: إذا ما ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل محمدة فضلا، إذا قال لم يترك مقالا لقائل بمنتظمات لا ترى بينها فصلا، كفى وشفى ما بالنفوس فلم يدع لذي إربة في القول جدا ولا هزلا. ويقول فيه أحد من عرفه: بلغت لعشر مضت من سنيك ما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور وهم لذاتك أن يلعب. فهمك فيها جسام الأمور، لا يفكر في الأمور السهلة ولا في أذان الأمور، بل يفكر في جسامها وهي التي يجهد نفسه ويتعبها من أجل الوصول إليها. فهمك فيها جسام الأمور وهم لذاتك أن يلعب. وهذه الصفة الحميدة وهي استغلال الأوقات والفرص من شأن العقلاء جميعا أن يدركوها وأن يهتبلوها، ولذلك كان العقلاء من أهل الجاهلية يعرفون أن الإنسان إذا كان صاحب همة وعقل لا يضيع وقته بل يستغله قبل أن يفوت أوانه. ولذلك يقول زياد بن حمل وهو شاعر جاهلي في قصيدته التي هي من قصائد عيون الحماسة المشهورة لأبي تمام، يقول فيها: حتى ينال أمورا دونها قحم، حتى ينال أمورا دونها قحم، معناه لا يهدأ ولا يرتاح حتى ينال أمورا ليست سهلة ولا صعبة، بل تحتاج إلى اقتحامات ومخاطرات ومغامرات. وكذلك تقول الخنساء تماضل بنت عمرو بن الشريد السلمية رضي الله عنها في مرضيتها لأخيها صخر بن عمرو بن الشريد: أعيني يجودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الحميد النبيل، ألا تبكيان الفتى السيدا، رفيع العماد طويل النجاد، ساد عشيرته أمردا، إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد مد إليه اليدا، فنال الذي فوق أيديهم من المجد ثم غدا مصعدا، يكلفه القوم ما عالهم وإن كان أصغرهم مولدا، وإن ذكر المجد ألفيته تأزر بالمجد ثم ارتدى. وكذلك يقول أبو طيب المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتصغر في عين الكبير صغارها كبارها، وتعظم في عين الصغير العوائل، وتصغر في عين وتعظم تصغر تكبر في عين الصغير كبار صغارها، وتعظم تصغر في عين العظيم العظائم. فالإنسان إذا كان عظيما تصغر عنده الأمور العظيمة ويتكلف من أجل الوصول إليها. ولهذا يقول علال بن عبد الله الفاسي: أبعد بلوغي 15 ألعب وألهو بلذات الحياة وأطرب، ولي نظر عال ونفس أبية، مقاما على هام المجرة تطلب، وعندي آمال أريد بلوغها، تضيع إذا لاعبت دهري وتذهب، ولي أمة منكودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب، على أمرها أنفقت دهري تحسرا، فما طاب لي طعم ولا لذ مشرب، ولا راق لي نوم، وإن نمت ساعة فإني على جبر الغضاء أتقلب. وقد كان لسلفنا الصالح من الأسوة والقدوة المقتدى بهم في هذا الشأن عجائب: بعد بلوغي 15 ألعب وألهو بلذات الحياة وأطرب، ولي نظر عال ونفس أبية، مقاما على هام المجرة تطلب، وعندي آمال أريد بلوغها، تضيع إذا لاعبت دهري وتذهب، ولي أمة منكودة الحظ لم تجد سبيلا إلى العيش الذي تتطلب، على أمرها أنفقت دهري تحسرا، فما طاب لي طعم ولا لذ مشرب، ولا راق لي نوم، وإن نمت ساعة فإني على جبر الغضاء أتقلب. وقد كان لسلفنا الصالح في هذا الباب من علو الهمة والشأن ما يجعلهم إسوة وقدوة لمن يأتي بعدهم. فشباب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصغار لم يكونوا يرضون بأن يعدوا كما يعد آباؤهم وأعمامهم، بل كان كل واحد منهم يريد أن يزيد على ما يفعله الكبار. يحدثنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه يوم بدر لما التحم الصفان، وكان عبد الرحمن رجلا كبيرا معروفا، وكان قريش يكرهونه ويعادونه ويريدون التخلص منه وقتله بأية وسيلة، نظر عن يمينه وشماله في داخل المعترك فإذا حوله فتية من الأنصار صغار لم يشهدوا معركة قبل هذه ولم يدخلوا أي حرب، فخاف إذا هجم عليه العدو لا يجد من يساعده في ذلك وهو في نحور العدو. فإذا الفتيان الصغار يستبقون إليه فيقولون: يا عم إذا رأيت أبا جهل عمرو بن هشام فأرناه. قال: وما حاجتكم إليه؟ قال: قالوا نريد أن تكون لنا مزية قتله. فرآه وقد أحاطت به الرماح كجذع الشجرة وقد أحاط به الشوك من كل جانب، فقال: هو ذاك. فاستبقوا إليه حتى أردوه قتيلا. وكذلك كان مصعب بن عمير رضي الله عنه إسوة في هذا الباب في علو الهمة، فقد كان فتى جميلا صغير السن في مكة، فبادر إلى الإسلام في أول من أسلم، وكانت أمه غنية موسرة وكانت تحبه حبا شديدا، فكانت تجزل له في العطايا والهبات، ولا تأتي تجارة إلا اشترت لمصعب منها ما يرغب فيه، فكان مرفها منعما. فلما دخل الإسلام علمت بذلك أمه فقطعت عنه كل شيء، وكلفت به عبدين قويين يحبسانه ويجلدانه، وجعلته في أغلاء الحديث، وأغلقت عليه غربة لا يجد منها متنفسا ولا هواء، ضغطت عليه بأنواع الضغط حتى يتراجع عن دينه، فما زاده ذلك إلا صلابة على دينه. فلما أدركتها الرحمة رحمته أمه أطلقت سراحه، فكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حصار الشعب، وكان معه بعد ذلك حتى جاء الأنصار فبايعوا بيعة العقبة، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم من يعلمهم ما نزل من القرآن، فترشح لهذه المسؤولية وهي أول سفارة في الإسلام مصعب بن عمير، فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، فكان أول مهاجر إلى المدينة، وأسلم على يديه أهل المدينة من الأوس والخزرج، ومثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن تمثيل. وكذلك جعفر بن أبي طالب، وكان فتى عندما هاجر يقود المؤمنين إلى الحبشة، فمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن تمثيل وشرح دعوته وبين رسالته للنجاشي ملك الحبشة. فعندما جاء عمرو بن العاص يريد إخراج المؤمنين من الحبشة وقال للنجاشي والنصارى معه إن هؤلاء يزعمون أن عيسى بن مريم عبد، فغضب النصارى من هذا الكلام، فقال جعفر للنجاشي اسمع مني ما أنزل الله في ذكر عيسى بن مريم، فقرأ عليه سورة مريم. فلما وصل إلى قول الله تعالى ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ ولدا من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال النجاشي أخذ عودا فرفعه فقال والله ما زاد عيسى على ما قرأت قدر هذا العود. فآمن النجاشي وكبار الرهبان الذين معه بتمثيل جعفر بن أبي طالب لهذا الدين وقيامه بحقه وهو فتى صغير. وكذلك كان التابعون من بعدهم وأتباعهم فكانوا على هذا المنوال يضحون في سبيل الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، ويضحون في سبيل جمع العلم ونشره، ويضحون في العبادة والتقرب إلى الله، يسحرون لياليهم ويقومون أيامهم، فأيام الصيف الحارة يقطعونها صياما، وليالي الشتاء القارة يقطعونها صلاة وتسبيحا، كما قال الشاعر في ذكر عثمان بن عفان رضي الله عنه ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا. وكما قال قاتل محمد السجاد بن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم. وكذلك من بعدهم فزكريا بن أبي زائدة وهو من أئمة أهل الحديث من التابعين كانت أمه تعرف مكان سجوده بأثر دمعته في الأرض، ويبيت كذلك الليل كله. وكذلك كان ثابت البناني رحمه الله وهو من أئمة التابعين من الذين لازموا أنس بن مالك رضي الله عنه، كان محبا لقيام الليل حبا شديدا فكان ينشغل به، فأذر عنه أنه قال من حسن عمله بالليل حسن وجهه بالنهار. وكان يسأل الله فيقول اللهم إن كنت آتيت أحدا من عبادك الصالحين الصلاة في قبره فأعطني. فلما وضع في قبره سمعوه يكبر، سمعوا منه التكبير في قبره، ثم لم يزل الناس بعد ذلك يسمعون الصلاة في الليل في عند المقبرة التي هو فيها. وكذلك أبو عاصم النبيل وهو من أتباع التابعين جاء إلى شعبة بن الحجاج يسمع الحديث، فجاءت الفيلة فخرج طلاب العلم ليروا الفيلة وهي غريبة في بلدهم، وبقي أبو عاصم جالسا في مجلسه. فقال له شعبة ألا تخرج كما خرج الناس؟ قال ما جئت لأرى الفيلة إنما جئت لأطلب الحديث. فلقبه بالنبيل وهو شيخ الإمام البخاري. ومثل ذلك ما كان عليه البخاري رحمه الله من علو الهمة، فقد كان الملازمون له يقولون كان يقوم من نومه في كل ليلة فيعد له أن يوقد المصباح 16 مرة، يضطجع بعدما يكمل برنامجه اليومي يضطجع لينام ثم تقوم به همته فيوقد المصباح فيكتب ساعة ثم يضطجع ويطفئ المصباح ثم يقوم حتى يعد له ذلك 16 مرة في الليلة الواحدة. وقد خرج من البصرة يقصد صنعاء ليسمع مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني منه، وهو لديه بنزول أي رواه عن أصحاب عبد الرزاق، ولكن أراده بعلو أن يسمعه من عبد الرزاق. فلما وصل إلى مكة على رجليه قيل له مات عبد الرزاق، فرجع على رجليه إلى البصرة، فقيل له إن عبد الرزاق حي، فرجع من البصرة إلى مكة أيضا حتى بلغه موت عبد الرزاق. ولذلك كانت هممهم عالية في الطلب، فكان النحاف الأجسام الضعاف الأبدان الذين ليس لهم مال ولا زاد يجوبون البلاد كلها، وقد عرفوا بذلك وهم أهل الحديث. وقال الإمام أحمد بن حنبل ما تركت قرية في الدنيا يذكر فيها الحديث إلا دخلتها على قدمي هاتين. وقال المكي بن إبراهيم وهو شيخ البخاري: كتبت بإصبعي هاتين عن 60 من التابعين، ولو علمت أني يحتاج إلي لزدت. وكونهم على ضعفهم يبادرون إلى هذا النوع من المشاهدات الشاقة الصعبة يدل على أن هممهم أقوى من أجسامهم بكثير. يقول يحيى بن معين: كان يحيى بن سعيد القطان إذا صلى العصر أسند ظهره إلى المئذنة، أي إلى محراب المسجد، فيبدأ الحديث فيزدحم الناس بين يديه فلا يجد أحدنا مكانا يجلس فيه، فقد أراني قائما أكتب بين يديه أنا وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني، علي بن عبد الله بن المديني، وربما انكسر قلم أحدهم فصاح قلم بدينار لئلا تفوته كلمة. وقد وصف هذا الحال الأصمعي في مرثيته لسعيد لسفيان بن عيينة فيقول فيها: وقد أحف به بن المحابر والأقلام معملة. في ليالي من الثلاثة بكل سنة كان سفيان بن عيينة يحج، وقد حج 73 حجة، فكان الطلاب طلاب العلم يجتمعون عليه في ليالي من الثلاث يحفون به، وقد نسبهم إلى المحابر، والمحابر جمع محبرة وهي الدوات التي يكتب منها. فقد أحف به بن المحابر والأقلام معملة. وهذه هممهم العالية هي التي سهلت هذه الأمور الجسيمة لديهم. يقول أبو الطيب المتنبي: وإذا كانت النفوس جساما تعبت في مرادها الأجسام. وهذا المعنى أيضا يقوله أحد شعرائنا وهو عبد المصطفى بن محمد الطالب رحمة الله عليهم، حيث يقول: كم نحيف من الكرام نحيل في جسام الأمور يدعى الجسيمة، كم نحيف من الكرام نحيل في جسام الأمور يدعى الجسيمة. ويقول الشيخ محمد علي بن عدود رحمة الله عليهما في وصف طلاب العلم: وأحصاص طلاب العلوم أمامهم موقرة من هيبة وجلال، وأكثر طلاب المدارس همه بيان حرام أو بيان حلال، وعمارها من كل ضنء كريمة كريم خلال من كريم خلال، أغر كمصباح الظلام بل إنه كمثل تلال العارض المتلالي، يظلون لا يالون حتى كأنهم وليس بهم داء مراد سلال، يظلون لا يالون حتى كأنهم وليس بهم داء مراد سلال، كأنهم أصيبوا بالسل الرئوي، فنحفت أجسامهم واصفرت وجوههم من أجل التعب في طلب العلم، يظلون لا يالون حتى كأنهم وليس بهم داء مراد سلالي، يقيمون فرض الخمس عند ندائها نداء للعماء أو نداء بلال. وهذا النوع من ذوي الهمم العالية، وإن كانت أيامهم في الدنيا قصيرة لكن آثارهم فيها باقية. فهذا الإمام البخاري الذي تحدثنا عنه لم يعش في هذه الدنيا إلا 52 سنة، لكن انظروا إلى أثره وما ترك. وكذلك الإمام النووي يحيى بن شرف فإنه لم يعش إلا 41 سنة، وانظروا إلى أثره وما ترك. وهذا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي لم يعش في هذه الدنيا إلا 54 سنة، انظروا إلى ما ترك في هذه الدنيا. فهم قد استغلوا الفرص المتاحة، لم يكونوا ليموتوا قبل آجالهم، ولكن الفرق بينهم وبين الذين ضاعت أعمارهم أن هؤلاء استغلوا أيامهم ولياليهم فاشتغلوا بما خلقوا من أجله، فبرعوا وأبدعوا وكان لهم مكانهم وذكرهم في العالمين إلى يوم القيامة. وليس عمر الإنسان الوقت الذي يقضيه في الملذات والشهوات، بل عمره الحديث بعده، كما قال ابن دريد: وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن معه. فما يذكر به الإنسان وما يحسنه هو قيمته. الميزة الثانية لذوي الهمم العالية أنهم يحرصون أيضا على الزيادة والقرب فكلما نالوا درجة عالية رفيعة لم يقفوا عندها، بل جعلوها سلما يرتقون فيه إلى ما فوقها، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن لي نفسا تواقة، تاقت إلى الإمارة فنالتها، ثم تاقت إلى الخلافة فنالتها، ثم تاقت إلى الجنة. فلهم أنفس تواقة لا يرضون باليسير ولا يقفون عند حد. أنشد النابغة الجعدي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدته الرائية، فلما وصل إلى قوله: بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا وإنا لنرجع فوق ذلك مظهرا، قال: إلى أين يا أبا ليلى؟ قال: إلى الجنة. قال: إلى الجنة إن شاء الله. ولهذا يقول ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد الخاطر العاطب: إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا، ومنذ قاموا ما وقفوا، فهم في صعود وترق، كلما قطعوا شوطا نوروا، فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا. فهم مشغولون في أوقاتهم كلها في الازدياد والقرب، ويحرصون على أن يتصلوا بالله جل جلاله وأن يأنسوا به. فخير أوقاتهم عندما ينام الناس وينشغلوا، فيفرحون جدا بتقريب الله لهم. وقد قال عبد الحق الإشبيلي في قيام الليل: الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا، ولا أسدل دونهم حجابا، ولا خفض أودية، ولا رفع شعابا. فهم يستشعرون أن الله قربهم عندما ينام الناس وعندما ينشغل الناس، هم مشغولون بالله سبحانه وتعالى ومع الله في كل أوقاتهم. وبذلك يتسلون بالله عن كل من سواه: فليتك تحلو الحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أما أصحاب الهمم الدنية فهم يرضون بفتات الدنيا ورذائلها وأوساخها، قد قدرهم الله فشغلهم بما لا نفع فيه، وقيمة كل إنسان ما يحسن. فلذلك انشغلوا بالمآكل والمشارب والشهوات فكانوا كالبهائم والأنعام، بل كانوا أخص منها، لأن الحجة القائمة عليهم أكبر من الحجة القائمة على البهائم والأنعام. ولهذا قال الله تعالى: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فضلالتهم أعظم من ضلالة الأنعام، ومستواهم أدنى من مستوى الأنعام. فهم لا يزدادون من الله إلا بعدا، وكلما زادت النعم شغلتهم عن الطاعة والعبادة، وكلما تقدمت بهم الأعمار ساءت أحوالهم، حتى يأخذهم الله على أسوأ أحوالهم، نعوذ بالله من حسن الخاتمة، من سوء الخاتمة، ونسأل الله حسن الخاتمة. فهؤلاء المشغولون عن الله من ذوي الهمم الدنية يرضى أحدهم الهوان حتى في أمر الدنيا من أجل السلامة العاجلة، وهو يعلم أن الموت ينتظره وهو أقرب إليه بشراك عليه، ويرضون كذلك بالتوافه والرذائل، وهم يرون الناس يتنافسون في القرب من الله سبحانه وتعالى والتقرب منه وطلب رضاه. وقد عقد السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع مقارنة بين حال هؤلاء وحال أولئك، إذ يقول: ومن تكون نفسه أبية يطمح للمراتب العلية، رجا فخاف فأصاخ فأحب مأموره وما نهى عنه اجتنب، فحبه الله فكان عقله وسمعه ويده ورجله، واعتده من أولياه إن دعا أجابه أو استعاذه أعاذه. أما الذي همته دنية فلا مبالاة له سنية، ففوق جهل الجاهلين يجهل، وتحت سبل المارقين يدخل، فخذ صلاحا بعد أو فسادا، وشقوة ترديك أو إسعادا، وقربا أو بعدا، وسخطا أو رضا، وجنة الفردوس أو نار لظى. وانظروا إلى الذين ينطلقون بالهمم العالية إلى الله سبحانه وتعالى، قد يتعبون أجسامهم، ولكن مع ذلك يبقى ذكرهم ومكانتهم ومنزلتهم، وكل إنسان منكم يتمنى أن يراهم مجرد نظرة. وفي المقابل الذين اتصفوا بدناءة الهمة ولدوا ميلادا طبيعيا وعاشوا حياة طبيعية وماتوا موتا طبيعيا، لا يذكرهم ذاكر ولا يزورهم زائر، يذهبون في مسابل التاريخ كأنهم ما ولدوا، ليس لهم أثر ولم يتركوا أي بصمة في هذه الحياة. أما ذوي الهمم العالية فهم أصحاب مشاريع يريدون أن يتركوا أثرا بعد موتهم، يقدمون قبل الموت، مستعجلين قبل أن يفجأهم الموت، يريدون أن يتركوا أثرا في هذه الدنيا وأن يقدموا شيئا لأنفسهم وأن يرضوا الله جل جلاله مما آتاهم وأن ييسروا لمن يأتي بعدهم سلوك هذا الطريق، فما سلكوه من الطرق يحاولون تذليله لمن يأتي بعدهم. إن أخاك الحق من يسعى معك ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. لذلك لا بد يا إخواني أن نحرص على رفع هممنا وأن نتعلق بما عند الله وأن لا نرضى بالدون وأن لا نرضى بالهوان والمذلة، فلم يجعلنا الله بدار هوان. سخر الله لنا أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وأرسل إلينا أفضل الرسل، وأنزل إلينا أفضل الكتب، وهدانا للإسلام ودلنا على سبيله، وسخر لنا طلب العلم. فلذلك لا بد أن نحرص على أن نسمو بأنفسنا حيث أسمانا الله، وأن لا نخالف ما خلقنا من أجله، وأن لا نضيع نعمة الله التي أنعم بها علينا. فكثير من الناس عندما يضيعون هذه النعمة يندمون حيث لا ينفع الندم، وهذا الندم قد يكون في الدنيا لكن الأدهى والأمر هو الندم يوم القيامة. وقد قال أحد من سمع خطبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أجدك لم تسمع وصاة محمد رسول الإله حين أوصى وأشهد إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على أن لا تكون كمثله فترصد للموت الذي كان أرصدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا أجمعين علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من ورثة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يجعلني وإياكم من العلماء العاملين الذين تقوم بهم الحجة لله على عباده، وأن يستعملنا وإياكم في نصرة دينه وإعلاء كلمته، وأن يجعلني وإياكم من إخوان رسوله صلى الله عليه وسلم إذا فاتتنا صحبته، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيننا وإياكم على استعمال كل ما آتانا في رضاه، وأن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقني وإياكم الدرجات العلى من الجنة، وأن يجعلني وإياكم من الشافعين المشفعين يوم القيامة، ومن المقسطين الذين هم على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يدي ربي يمين مباركة، وأن يجعلني وإياكم من طال عمره وحسن عمله واستعمل كل ما آتاه الله من مرضاته وطاعته، وأن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة، وأن يجعلني وإياكم أجمعين من الذين تقوم بهم الحجة لله، ومن الموقعين عن رب العالمين، ومن القائمين لله بالقسط في هذه الأرض، الذين لا يخافون بالله لومة لائم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم.